لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وأتت فاطم تطالب بالإرث من المصطفى، فما ورثا. ليت شعري لمخولفت سنن القرآن فيها، والله قد أبداها. نسخت آية المواريث منها، أم هما بعد فرضها بدلاها. أم تقول النبي قد خالف القرآن؟ ويح الأخبار ممن رواها. ثم قال أبوك جاء بهذا حجة من عنادهم نصباها. قال للأنبياء حكم بألا يورثوا في القديم وانتهزاها. أفبنت النبي لم تدر إن كان نبي الهدى بذلك فاها. سمعته يقول ذاك فجاءت تطلب الإرث ضلة وسفاها. سل بإبطال قولهم سورة النمل، وسل مريم التي قبل طه، فهما ينبئان عن إرث يحيى وسليمان من أراد انتباها. ثم قالت فنحلة لي من والدي المصطفى، فما أنحلاها. فأقامت بها شهودا فقالوا بعلها شاهد لها وابناها. أهل بيت لم يعرفوا سنن الجور التباسا عليهم واشتباها. لم يكن صادقا علي ولا فاطمة عندهم ولا ولداها. فدعت واشتكت إلى الله من ذاك، وسالت بدمعها مقلتاها، جرعاها من بعد والدها الغيظ، جرعاها من بعد والدها الغيظ مرارا. يا بئس ما جرعاها، يا بنت من أم من، حليلة من، ويل لمن سن ظلما وأذاها. يا وعد الله قلب أمير المؤمنين هذه المصيبة في قلبه حتى قال كلمته المعروفة: قل يا رسول الله عن صفيتك صبري وبان عن سيدة النساء تجلدي، أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. يا أبا القاسم وصيتني وأنا أصبرت واستهضموني والزمت بيتي يا رسول الله ولفوني، وذيك البتولة روعوها ولببوني، وأنا وحيد لا شفت لي منهم انصار. يا سيد الكون الوصية ما رعاها، دخلوا الدار على البتولة وروعاها، طلعت الدافعهم وبالباب اعصروها وانكسرت الأضلاع منها وصار ما صار. عاشت عقب فرقاك محزونة وذليلة، من كثر تلويع الرجل صارت عليلة، شحكي وش وصف من مصايبها الجليلة، كل ما شفت هالحال قلبي يشتعلنا، وأعظم علي يوم في الحجرة لفتني صيح النهب مني فداياك وسودمتني، ظلت تنوح من بجايا ذوبتني، لولا الوصية والقضاء صارت لها أخبار، لولا الوصية والقضاء صارت لها علوم، وخليت طير الموت ما بين المليحوم، وخليت ببيوت المدينة ينعب البوم، لكن سلمت أمري للعلي الواحد القهار، أنا سلمت لله ورضى وضلوع الوديعة، ضعنا عقب فقدك يا ابو ابراهيم ضيع، وجاروا علينا وضيقوا بينا الوسيعه، من غبت عنا الكل علينا تجسر وجاء، لكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قالت عليها أفضل الصلاة والسلام: يا ابن أبي فلان، أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث أبي؟ لقد جئت شيئا فريا. فعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم، إذ يقول: وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر زكريا: ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب. وقال: وأولو الأرحام بعضهم أولياء بعض في كتاب الله. وقال: للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال: إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وزعمتم أن لا إرث لي من أبي ولا حظوة ولا رحم بيننا، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ أم تقولون أهل ملتين أنا كافرة؟ أبي مسلم وأنا كافرة؟ أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ فدونكها مخطومة مرحولة، تلقاك يوم حشرك فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة. وعند الساعة يخسر المبطلون ولا ينفعكم إذ تندمون، ولكل نبأ مستقر فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. مقطع من خطبتها في المسجد حينما خرجت تطالب بالحقوق المغتصبة المنتهبة. كانت الزهراء عليه السلام المرأة المثالية القديرة والنموذجية في حياة المسلمين، وعندها كل الكفاءات والقدرات في تحمل مسؤولية قيادة الأمة نحو الخير، لما وهبها الله سبحانه وتعالى من مقومات جعلتها مثالا لأبيها المصطفى صلى الله عليه وآله، من حيث المضمون. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله: فاطمة بضعة مني. بضعة مني يعني مو المقصود ترى أنها قطعة من كبدي كما هي الحال في كل أب وولد، لا، وإنما هي المقصود نسخة طبق الأصل من رسول الله صلى الله عليه وآله، سلوكا علم عقيدة شجاعة أخلاق زين مبدئية، كل ما يتصف به صلى الله عليه وآله ما عدا الرجولة والرسالة والنبوة. وإلا ففاطمة يعني هي تمثل أباها في كل شيء، حتى في الخلق والمشي والكلام والمنطق. إذا رآها الإمام علي عليه السلام يرى أنه يرى رسول الله، الناس فقدوا رسول الله،
وهو علي فقد رسول الله في المسجد على المنبر فقده، لكن من يرجع البيت ما يحس أنه فقد رسول الله لأن الزهراء موجودة، فهي تمثل النبي بأجل الصور. كان يقول يا عمار كانت إذا تكلمت حكت منطقة، وإذا مشت حكت قوامة. وهذا المعنى اللي يقول عبد الله بن الحسن عن آبائه عليهم السلام في مشية الزهراء: ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسول الله، تمشي على سكينة وقار تماما كمشية الرسول. والمشية الظاهرية الجسدية، ولكن أيضا المشية المعنوية والمضمون والسيرة والسلوك. ولذلك قال صلى الله عليه وآله: فاطمة روحي التي بين جنبي، روحي نفسي. وقال: فاطمة بهجة قلبي. وهي تمثل القمة بين سائر الخلق بعد رسول الله وعلي، حتى قال النبي: لو لم يخلق الله عليا لما كان لفاطمة كفء آدم فمن دونه. ولذلك هي تفوق حتى أولادها المعصومين. ومن هنا قال مولانا الإمام العسكري فيما يروى عنه: نحن حجة الله على الخلق، وفاطمة أمنا حجة علينا. اللي بتكون حجة على الأئمة المعصومين، شو مستواها يعني؟ إذن كفاءات عالية، قيم متكاملة، فهي إذن تمثل شخص الرسول صلى الله عليه وآله، كما أن علي عليه السلام هو نفس الرسول بنص القرآن: فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إذن نحن أمام شخصية كبيرة جدا، وإن كانت الأمة احتقرتها وضيعتها وما جعلت لها قدرا، إلا أن قدرها عظيم عند الله وعند رسوله. إذا دخلت الزهراء النبي الأعظم يقوم لها إجلالا ويقبل جبهتها، يقولون له: أنت يا رسول الله، أنت بعظمتك تقبلها في جبهتها؟ قال: هكذا أمرني ربي، أنا مأمور أن أعظم الزهراء. يعني يا أم عظمي فاطمة، قيمي فاطمة بقيمتها، اعرفيها من هي هذه المرأة. وكم أقام عليهم الحجة حينما قال: فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. شنو يعني يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها؟ تماما كقوله تعالى في وصفها ووصف أهل بيتها أنها معصومة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يعني كل سيرتها من الله، كل أمرها، كل فعلها يرضي الله، كل تركها أيضا يرضي الله. إذا غضبت غضب الله، إذا رضيت رضي الله، لأن سيرتها لا تجانب الحق ولا تبتعد عن الحق أبدا، ما تبتعد عن الحق، دائما مع الحق. المرأة التي يغضب الله لغضبها، يعني كل غضبها وكل رضاها هو غضب الله ورضاه. يعني شنو؟ لا تحتمل أن الزهراء يصدر منها مخالفة لله، بما يغضب الله، لا، ولا تحتمل بأنها تقصر في واجب من الواجبات فيما يخالف رضا الله، كلا وألف كلا. معصومة، يعني معصومة، يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها. العلم مثلت علم رسول الله تماما، حتى أصبحت محدثة ومحدثة. يمكن القول بأنها محدثة أي تحدثها الملائكة، والقول بأنها محدثة أي هي التي تحدث الملائكة، تعلم الملائكة. ومن هنا جاء في كثير من الأخبار بأن لها مصحفاً، هذا المصحف فيه كل ما يجري على الخلق إلى يوم القيامة. من وين أخذت هذا؟ مما علمها به جبرائيل. جبرائيل ينزل وهي تقرأ ذلك، وعلي يملي ما تقرأ، على أن هذا المصحف مو معنى أن إحنا خلاص تغنينا عن هذا الكتاب، هذا كتاب الله، وذاك أيضا من الله، إلهام من الله. يقول الإمام الصادق: ليس فيه من قرآننا هذا شيء، يعني شروح، يعني مضامين، يعني تفسير، وماكو مشكلة. مصحف فاطمة، شنو المشكلة؟ هذا الآن كبار علماء السنة كل واحد يخلي إلى كتاب أو كتابين، يألف إلى كتاب، والكتاب شنو معناه؟ المصحف شنو معناه؟ من الصحف أو الصحف، أي مجمع الصحف. المصحف يعني مجمع صفحة مع صفحة وصفحة وصفحة وصفحة، صار مصحف. فيه علم المنايا والبلايا، فيه أخبار من يحكم، فيه أخبار من يعدل، فيه أخبار من يظلم، فيه حتى أرش الخدش كما قال مولانا الصادق، وهو حجة أيضا حتى عليهم. وإذا تلاحظ الإمام الصادق في بعض الروايات يقول: وأنا في كل يوم أنظر في مصحف جدتي فاطمة من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، فأرى فيه ما سأسأل عنه طول اليوم. جوابات أخذها من هذا المصحف. هذه ضمانة عند أهل البيت. على كل حال، فلذلك صارت حجة حتى على أولادها. ما أشرح واجد في هذا حتى لا يضيق علينا الوقت. زين، هذه العظيمة، هذه المرأة الجليلة، يظهر ذلك، تظهر جلالتها من خلال مواقفها أيضا، مو بس النصوص الواردة في فضلها، وإن كان في ذلك الكفاية، كفاية في معرفة فضلها ومقاماتها العالية والشامخة، لكن مواقفها الجهادية، بطولاتها، صلابتها في الحق، دفاعها عن الإسلام، وخصوصا بعد وفاة النبي، دافعت عن الخلافة، دافعت عن علي، حمت علي، نصرت علي، ولولا وجود علي، ولولا وجود الزهراء لقتل علي حينما أخذوه للبيعة، وإلا يقتل. من أنقذته غير فاطمة؟ ووقفت موقفا بطوليا في الدفاع عن حقوقها وحقوق الإسلام، وطالبت بكل شجاعة، ووقفت أمام الرأس الكبير والقائد الكبير للأمة آنذاك بحسب الفرض وبحسب الادعاء. يمثل أعلى الهرم بحسب ما شاءت الأمة وأرادت الأمة، لا بحسب ما شاء الله. وكل الأمة ساكتة وكل الأمة متخاذلة، وهو يمثل منطقة قوة نظراً إلى أن عنده الكراع والسلاح والأمة كلها معه. وعلم عند الأربعة أشخاص سلمان وأبو ذر وعمار والمقدار، ماكو، الأمة كلها انخذلت وتخاذلت عن أهل البيت. كان الزهرة تسكت وتكف ولا تتكلم بكلمة، ولكنها جردت قناة العزم والبطولة والشجاعة ووقفت بكل شهامة تدافع عن هذه الحقوق وتطالب بالحقوق. يمكن واحد يقول لي هاي حقوقها، لو هي تاركتنها وساكتة عنها كان أحسن، لأن هاي أموال والزهرة زاهدة ما تحب الدنيا، لو إيش تطالب هاي الأموال؟ نقبل هذا السؤال؟ نقبل هذا الاعتراض؟ أقول قد يكون الإنسان زاهد، نروح نبقى أمواله، هذا أولا، زاهد وعنده أموال طائلة، نقول أنت زاهد وش لك بالأموال، جيبها إحنا أحسن منك بها أو أولى منك بها، ما يصير هذا، هذا اغتصاب للحق، هذا أولا. ثانيا، أن الإنسان قد يكون زاهدا ولكن أليس له الحق أن يملك؟ فإذا ملك هو بالخيار أن يتصدق بالمال، أن يدفعه في الجهاد في سبيل الله، أن يقضي حوائج الناس بالمال، لأن الناس مسلطون على أموالهم. ثالثا، أن الزهراء عليها السلام ما كانت تطالب بمال بما هو مال، وإنما جعلته طريق للوصول إلى ما هو أهم وأعظم، وهو حق علي. وهذا شيء واضح، نقطة أخرى، كم هاي الرابعة، أن الزهراء عليها السلام طالبت مو بدينار أو 10 دينار أو 100 دينار أو 1000 دينار، لا عمي، أموال طائلة. التقاعس عن المطالبة بها يوصم الإنسان بالجبن، لما يأخذ حقه تأخذ أرضه، هذه أرض كبيرة جدا، تعالوا خذوا أرضي وأنا بسكت، لا، لابد أن يطالب الإنسان على الأقل، إحنا لما نقول بأنها فدك أرض تدري خراجها بس 24,000 دينار، يعني ما يعادل ميزانية الدول آنذاك حسب الزمان، مو هالزمان، ذاك الزمان يعادل ميزانية الدول، وعاد على تقدير أقل أنها 24,000 دينار، قد تعطي سنة وتعطي أكثر سنة أخرى، بعض الروايات تقول 70,000 دينار، اختلاف السنين طبعا. أنا سألت أحد الاقتصاديين الدكتور حسين المهدي، أقول له بالقياس هذا المبلغ هذا الآن، بالقياس إلى 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 قبل، ألا يعد هذا يعادل ميزانية الدول؟ قال مو تقول دولتين أو 3 أو 4 بحسب ذاك الزمان، هذا يعادل ميزانية كبيرة جدا ميزانيات كبيرة جدا لدول كبرى، بالقياس يعني. فإذا هذا مو مال عادي، هذا أموال خطيرة جدا، عدم المطالبة بها تضيع للحقوق. ثم هل هي حق للزهرة فقط؟ فداك حق للزهرة؟ لا. شوف شلون امتدت القضية، في زمان العباسيين كبرت السالفة، قال الرشيد حدد فداك لأردها يا موسى بن جعفر، قال لي لو حددتها لما رددتها، قال لي تحددها، قال لي الأمان، قال نعم، قال الحد الأول عدن والحد الثاني سمرقند، والرشيد تنتفخ أوداجه ويتغير لونه، لأنها كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. هذه رمزية للمطالبة يا عمي، رمزية. وحدد 4 حدود، الحد الثالث أفريقيا، والحد الرابع ما يلي الخزر وأرمينيا، شوفها في وين الآن، قلت لك رمزية، هي مو قضية المسألة مسألة نخيل وأرض وفدك وهذه المنطقة، لا عمي. قال تعالى ما أفاء، هي من الفيء، ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. وقال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل لكي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والآية الأولية اللي قريناها فيها تتمة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، إن الله على كل شيء قدير. هذا الله اللي مكن النبي وقال هذه إلك على مد التاريخ بحدودها وبمضامينها وبتوسعها حسب الزمان. لكن المشكلة الناس يقولون لا الزهراء متحججة واجد، ولو هي ساكتة كان أحسن. لا، أعطت انطلاقة للأمة لتفهم كيف تطالب، ويعني أبدا كان مطالبتها عادية تماما وسلمية إلى أبعد الحدود، لا أخذت حقا ولا منعت طريقا ولا اعتدت على أحد ولا سفكت دم أحد، وإنما بمنطقها الفياض وبأدلتها التي طرحتها من القرآن ومن السنة والمنطق والبرهان وأثبتت الحقوق. مو ضروري أن ترجع حق يرجع حقها إليها، المهم أنها أثبتت حقها ولو نظريا للتاريخ وللأجيال حتى يعرفوا. والآن النتيجة من وين المنطلق حتى يهتدي الناس اليوم في هالزمان ويستبصرون؟ من وين المنطلق؟ من حركة الزهراء، هاي الثلاثة الأشهر اللي تحركتها بس. أليس في هذا عز للإسلام ونصرة للإسلام؟ ولهذا الزهراء ماتت وهي غاضبة على القوم، طلعت وهي راضية، راضية على علي وعلى سلمان لأنهم وقفوا ويا علي. زين، وحتشوف شلون رضاها. وايضا غاضبه على القوم وغاضبه على الامه كلها، ترى مو بس فلان وفلتان، يعني الامه بعد دعموهم ونصروهم له. زين، ولهذا يوم جو يسترضونها وهي تعلم انهم ليسوا بجادين في هذا، تعالي اغفري لنا، اسمحي عن عاف، اسمحي لنا، اعفي عنا. وطلبوا من علي، يعني كل مرة يجون يدخلون يريدون يدخلون والزهرة تمنعهم لا تدشون، لا حد يدخل علي، ما أريدكم تجون تعتذرون أبد. الحرقة هنا في القلب، حتى تفهم الأمة ليش ماتت وهي غاضبة على القوم وليش أخفت قبرها، حتى يعرفون الناس لماذا ظلمت فاطمة. جو يسترضونها وهي لا ترضى عنهم. أخيرا جو إلى علي، ضمن لهم علي أنه يأذن لهم، بس إذا استأذن من الزهراء قالت لا أرضى عنهما ولا أريد أن يدخلوا علي. قال ولكني ضمنت لهم. قالت إن كنت ضمنت لهم فليدخلوا، فإن البيت بيتك والحرة زوجتك. خلهم يجوا، كان يجون خلهم يجوا ما مشكلة، لكن أنا إلي حق أتكلم. قال نعم يا زهرة، أذنت لك ولك التصرف التام. وعلي يدري وش موقف الزهراء، أذن لهم دخلوا. فلما دخلوا أم سلمة إلى جانبها، أسماء بنت عميس إلى جانبها، صاحت أمه يا أم سلمة حولي وجهي إلى الحائط، ما تقدر. حولت وجهها إلى الحائط معرضة عنهما. يا جاء ذلك الرجل اقترب، قال: يا بنت رسول الله، جئنا معتذرين، فهل تعذرينا؟ هل تسمحين لنا؟ تعفين عنا؟ وكلما أقبل إليها أعرضت عنه. وأخيرا قالت لهما: إني لا أكلمكما كلمة حتى أستنطقكما عن أمر تعلمانه. فقال لها: قولي يا ابنة رسول الله. قالت: هل سمعتما رسول الله يقول: فاطمة يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاها؟ قال: نعم، لقد سمعنا رسول الله يقول ذلك. فرفعت يدها إلى السماء وقالت: اللهم إنهما قد أغضباني، فأشهدك واشهدوا يا من حضار أني لا أرضى عنهما. قال: سأبقى أترضاك حتى ترضي عني. قالت: سأدعو عليك في كل قنوت صلاة. الله، محروق القلب، ها هنا قلت لك الحرقة في القلب مهضومة. دخلوا عليها اثنان يبدون الندامة، والكل منهم يبدي يتاب بكلامه، ينادون: يا بنت المظلل بالغمامة، عن نصفحي عزيزة المختار ياسي. حولت للحايط وجهها كوكب النور، وصاحت: ما بقيت من التلويع والجور. اسمع اسمع: هيهات ما يطيب القلب والضلع، مكسور هذه دم صدري وهذه حمرة العين. آخ، وطلعوا بالذل والخذلان، وبقيت الزهرة طريحة فراش ما تقدر تقومها، لأنها كانت عليلة مريضة. يقول مولانا الصادق: كان السبب في وفاة جدتي الزهراء الضارب، وإنها ماتت حين ماتت وفي عضدها كأمثال الدماليج من ضرب السياط. بعض الروايات تقول: أصبحت كالخيال. بعض الروايات تقول: بقيت قبل وفاتها 20 يوما تنام على جنب واحد. وفاطمة اليوم دخل علي بن أبي طالب، شاف عجب، رأى الزهرة قد قامت من فراشها تعتمد على الجدار، أخذت طينا وعجينا وجعلت تعمل بأعمال البيت، عجنت العجين ونقعت الطين في الماء. قال: إيه، يبين الزهرة شوية تعافت، أشوفها قامت. سلم عليها، ردت عليه السلام، قال لها: أم حسين، أشوف إش قمتي وأراك تعملين عملين من أعمال الدنيا في وقت واحد، ولا أظنه إلا عن سبب. فتحدرت عبراتها على خدودها وقالت: يا أبا الحسن، لقد نعيت إلي نفسي
أخبرك بأني رأيت أبي البارحة في المنام وقال لي أنت عندنا في الليلة المقبلة، هذا فراق بيني وبينك يا أبا الحسن. اسمع 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 الشاعر ترحموا على من العطية، يقول من فراشها قامت دمع العين نثار، تعجن وتتلوى وطبح دار الكرار، وقالها عجب منك يا شمامة المختار، شغلين للدنيا اشتغلتي يا زكية، وهذا الطين وهذا العجين، أما الطين فلأغسل به رؤوس أولادي وثيابهم، والعجين لأصنع لهم به خبزا. لماذا يا زهرة؟ قال لأنك ستكون منشغلا بتجهيزي وتغسيلي وتكفيني والصلاة علي ودفني. شوف الحنونة. فأخاف أن يجوع أولادي وتبقى رؤوسهم مغبرة وثيابهم دكنة. قال تريد أغسل بناتي يا ضي الكون، والخبز باكر خايف أولادي يجوعون، أولادي حيدر عقب عيني لا يضيعون. واقعد يا ابن عم استمع مني الوصية. تعال أبو حسين اجلس، جلسني واجلس وياي. جلسة الزهرة وجلس أمير المؤمنين. شوف شلونها راضية، قلت لك راضية وبتسمع الآن. قالت أبا الحسن ما عهدتني كاذبة، ولا خائنة، ولا خالفتك منذ عاشرتني، أما أنا فراضية عنك، بس أنت راضي عني. قال أنت أجل وأعظم وأخوف من الله من أن أوبخك بمخالفتي، ولقد عز علي فراقك، وبالأمس قد انهد ركني الأول بفقد أبيك، واليوم ينهد ركني الآخر بفقدك، لكنها مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها على الإسلام. شفت اللي يفهم الإسلام ويفهم فاطمة؟ يقول مصيبة على الإسلام حلت. عظم الله أجوركم. يقول الراوي، اسمع اسمع، الآن يسترجعون شريط الحياة، 10 سنوات من العشرة. يقول الراوي فأخذ رأسها ووضعه في صدره وبكيا جميعا ساعة ساعة. علي يبكي والزهرة تبكي، لأن يسترجعون حياتهم جميعا في هذه المدة. ولما أفاق من البكاء قالت أبا الحسن أنت مستعد لتستمع وصيتي؟ قال أوصيني بما أحببتي، تجديني أمضي كل ما توصيني به. قالت أبا الحسن إذا أنا مت فغسلني وكفني وحنطني بفاضل حنوط أبي رسول الله، يا ولا تدع هؤلاء الذين ظلموني وغصبوا حقي أن يحضروا جنازتي أو يصلوا علي.
ليش هالوصية؟
قالت لأنهم قد ظلموني وكسروا ضلعي.
هذه أيضا لمحة أخرى تدل على غضبها على القوم، ما تريدهم حتى يحضرون جنازتها لأنهم ظلموها.
ثم أن الزهراء قالت له أبا الحسن الوصية الثالثة: إذا أردت أن تتزوج بعدي فتزوج بابنة أختي أمامة، فإنها تكون لأولادي مثلي. والله الله في الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم. وإذا واريتني التراب فلا تقطعني من زيارتك وقراءة القرآن عند قبري واللبث.
طول شوية.
فإن للميت أنسا بالحي.
والله هالوصايا ذوبت قلب علي. ليش هالوصايا؟ الله يطول عمرك يا زهرة، تقومين بالسلامة يا أم حسين.
قالت: من هالمرض ما أشوف يا حيدر سلامة، اتزوج عقب عيني يا أبو حسين، بس الله الله عاد بعدي بهاليتامى، سكن خواطرهم ونشف دمعة العين، واجمع أصحابك عقب ماتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفية وادفنوني، واللي كسروا ضلعي وبالباب حصروني لا يحضرون جنازتي يا مشيد الدي. ما قصروا يا مرتضى كسروا ضلوعي، لليوم من ضرب الرجس ما سكن، وبعد على المختار ما نشفت دموعي، طبلي ولطمني فاق خدي ومحجر العين.
شوي عندي مجلس لك تفهم، بس عندي ملاحظة. الزهراء اهتز لها العرش عدة مرات في مصيبتها، في حياتها مرتين، وبعد وفاتها مرة واحدة. في حياتها لما طلعت ويا علي تريد ترجع اهتز العرش، وحتى الملائكة نزلت لما همت أن تدعو من أجل تخليص علي. المرة الثانية متى؟ لما كانت في الوصية، هنا قاعد علي وهي توصيه، وإذا هي تسمع الحسنين: وقد أرسلتهما إلى المسجد عند قبر النبي. قالت: روحوا إلى قبر النبي، لأنها لا تريد أولادها أن يحضروا عندها في موتها، خوفا على قلوبهم تتصدع. ولذلك بينما هي كذلك، وإذا رجعوا وهما يصرخان ويعولان، قالت: بني حسن بني حسين، ألم أرسلكما إلى قبر جدكما؟ قالا: بلى يا أمنا، ولكن عندما وصلنا إلى قبر النبي سمعنا هاتفا من السماء وهو يقول: يا إبراهيم ويا محمد، لقد جاء يتامى فاطمة، فظننا أنك فارقت الحياة عندئذ. اختنقت الزهراء بعبرتها ونادت أبا الحسن: خذ الحسنين وامضي بهما إلى المسجد. أين المنادي وفاطمة؟ هاي مرتين في وين؟ في حياتها اهتز العرش، الملأ الأعلى بكوا للزهراء، والمرة الثالثة في موتها، وذلك عندما غسلها علي وكفنها ونادى بالحسنين: هلما ودعا أمكما؟ فوقف الحسنان يقول علي: أشهد بالله لقد حنت وأنت وأخرجت يديها من الكفن، وضمت الحسنين إلى صدرها، وإذا بالنداء من السماء: يا علي. نحي الحسنين
فقد أبكيا والله ملائكة السماء والمصيبة يوم وقفوا شبولها يم النعال مدت ايدها إلى السبطين والكل اندها ضمت الأولاد ليها وماج واهتز العريش واخذهم حيدر عن الزهراء وعبرات تسي بنت من أم من حليلة من ويل لمن سن ظلمها وأذاها. يا الله ارفعوا أيديكم بالدعاء للمرضى وخصوصا من أوصونا من أجلهم وأيضا بالأخص إلى أخينا العزيز من الياس حفظه الله وشفاه وأيضا للفرج للسجناء والمعتقلين والغرباء والمبعدين. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صل على محمد وآل محمد واكشف السوء عنا وعن عبادك المؤمنين والمؤمنات وفرج لنا ولهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك يا كريم خصوصا من قصدناهم بالدعاء من عليهم بالفرج العاجل حق محمد وآل الطاهرين. والفاتحة مع الصلوات.